قبل ما ابتدي المحاضرة والأسئلة أحب أقول لكم إن القيد في جداول الانتخابات خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أحب إنكم تأيدوا أسماءكم وكل واحد يكون له بطاقة انتخاب. نجاوب شوية أسئلة. واحدة بتقول أنا مصرية متزوجة وأعيش في هلسنكي في فنلندا، للأسف لا يوجد لدينا كنائس قبطية، وأنا أعرف أطباق كثيرين في فنلندا، أتمنى أن قداستكم تبنونا ولو كنيسة صغيرة أو أي حل آخر. ممكن تبعتولنا اسماء الاقباط دول وعناوينهم ونشوف انشاء كنيسة ليهم. اما لو كانوا يتعدوا على الصوابع وما يقدروش يقوموا بكنيسة، فتشوفوا اقرب مدينة ليكو فيها كنيسة. عندنا كنائس كثيرة في هولندا، من ضمنهم كنيسة ستوكهولم، تقدروا تحودوا كده حوادية بسيطة وتوصلوا. واحدة بتقول اتمنى لو قداستكم تكلمنا عن حياة الرهبنة وتتعمق في رهبنة البنات، لان اغلبية الكتب تتكلم عن رهبنة الرجال، وانا خريج الكلية واتمنى دخول الدير، ولكن اهلي يرفضون مع العلم اني قبلت في احد بيوت التكريس وانا سني 24 سنة، فكيف اتصرف؟ مع العلم ان اهلي لما عرفوا رفضوا اني اروح حتى خلوات الى اي دير او بيت تكريس، فماذا تنصح؟ احب ان انصح اهلك اولا انهم لا يفرضون حولك حصارا بهذا الشكل. الاهل يحبوا ان بنتهم تستقر، لكن مش معنى كده يقيدوها ويقفوا ضد رغباتها. يا ريت، لان في بنات ساعات بيهربوا من اهلهم نتيجة هذا التقييد الزايد على الحد. اما من جهتك انت، فمعلش سنك 24 سنة، هيعرضوا عليك الزواج اكثر من مرة، وبعدين تقدري تختبري نفسك ان كنت هتخضع او للعروض ولا لا. فان سبقتي نحاول ان احنا نكلم اهلك، لو عرفتي لا لو قلت لنا ايه عنهم. يعني من جهة رهبنة البنات كثيرة طبعا، أبقى أستبلكوا عنها في مجلة الكرازة إن شاء الله. واحدة بتقول كسبت في مسابقة الأبحاث في مهرجان القرادة، ولكن وجدت ان كنيسة همشاني وكأني لم اقم بأي شيء، ولكنها تدرج مسابقة الروحيات وتبذيع جوائز. يا ريت سؤالك ده توجهيه لنيافة الأنبا موسى وهو اللي مسؤول عن الموضوع. والدتي تعاني من مشاهدة قناة أبابي بيض. والدتي تعاني من ضعف شديد في العينين، وهي تحتاج إلى إجراء عملية تغيير قرنية تتكلف 15,000 جنيه، وهذا المبلغ ضخم جدا. فقررنا العمل في الإجراءات لمعالجتها على نفسها في الدولة منذ عامين ولا يوجد أي رد. فذهبنا إلى المطرنية التابعة للمحافظة، وهي مطرنية كذا، للمساعدة، حيث رفضت المساعدة بأي شكل من الأشكال، بحيث يتم بناء كنيسة جديدة داخل المطرنية. فماذا نفعل؟ لا يا بنتي، عينين والدتك أهم من 15,000 جنيه. أنت سايبة لنا تليفونك، أنت سايبة لنا تليفونك وعنوانك، نتصل بيكي ومستعدين ندفع لك فلوس القرنية. هل السجاير من الخطايا التي لا يدخل الإنسان بسببها إلى السماء؟ فأبي رجل مسن مريض بمرض صدري وهو يدخن بشدة ولا يستطيع أن يدخله، والدكاترة والأسرة تحاول منعه لكن دون جدوى، فكان يهرب مننا أو يختبئ ليدخن. أنا أشتري له السجاير سرا بشرط أن يدخن سجارتين فقط، وطلب مني أن يكون هذا سرا بيننا، وأنا أحس بالذنب ونفسي أن يقضي أواخر حياته مع الرب ويذهب للكنيسة ويتناول. ماذا أفعل؟ السجاير مفيش شك بتضر صحة الإنسان، واللي بيضر صحته دي خطية برضه. والسجاير معناها أن الشخص خاضع لعادة لا يستطيع أن يبطلها، وكون أن هو فاقد إرادته أمام هذه العادة دي خطية أخرى. لكن مع ذلك لا أستطيع أن أقول أن الحاجات دي كلها تمنع بكل السمع، لأن غالبية اللي بيشربوا السجاير يريدون أن يتركوها ولا يستطيعون. يعني مش قادر غصب عنه. بالنسبة لوالدك، يعني السجارتين دول تتدرج معاهم لما يبقوا سجارة واحدة، وبعدين سجارة ياخد منها نفسين ويرميها، يعني شوية بشوية، لكن ما تضغطش عليه. وما دام جعل هذا الأمر سر بينك وبينه، احتفظ بهذا السر. ناس بعتين لي بخصوص مستشفى الأنبا تكر بالإسكندرية، موضوع خاص ببيت وشقق وغرف يعني مقدرش أبت فيه، عايز الواحد يدرسه على رواق. شوية أسئلة تاني، هل يحل للشماس الاوروسكوس ان يتزوج في حالة انتخاذ زوجته العالم الاخر؟ ممكن. هو اللي ما يقدرش الدياكون الكامل، وحتى الدياكون الكامل ممكن يتزوج بس تسقط عنه رتبة الشماسية، لان من شروط الشماس الكامل في الكتاب المقدس أن يكون بعد امرأة واحدة. واحد بعد يقول أرجو من قداستكم النظر إلى مرتبات المرتلين، نحن نثق في محبتكم، نحن لا نريد الالاف بل الكثار وكل شيء ذلك. حاضر، اذكروني ندرس حكاية المرتلين دي. نبعث للكنائس وندرس حالة المرتبات بتاعت المرتبين. انا اهتميت بالموضوع ده في اسكندرية، لكن عايزين نشوفه في القاهرة برضه. نشكر بيه ان شاء الله ربنا يكون معاه. انا بس عزبان من كنت الارض اللي بيزلنا بلاش يزلنا. واحد يقول هل يجوز للانسان العلماني ان يربي لحيته، وان كان لا فلماذا؟ هو المهم ايه غرضه من تربية لحيته؟ ايه غرضه؟ انا خايف لا يفتكروا من المتطرفين على حاجة يقبضوا عليه، او يقبضوا على لحيته بس. المهم ما الغرض من تربية الاخوة؟ هل منظر ام وقار ام دين ام حاجة تانية؟ لكن اذا اطلق لحيته مش خطية. زمان كانوا كلهم كل الناس بيطلقوا لحاهم، ما كانش في حد بيحلق دقنه. الحلاقه دي في العصور الحديثه، لكن كل الصور القديمه كان كلهم بالشكل ده. بس هيبقى شخص شاذ يعني وسط كل المخلوقين. واحد بيقول قرأته في كتاب لأب راهب من دير كذا، اسم كتاب بيلاطس البنط. وفي الكتاب قال المؤلف انه يوجد احتمال ان بيلاطس وزوجته امنوا بالمسيح واستشهدوا. وقرأت انه توجد فعلا مخطوطات بالكنائس عن استشهاد بيلاطس البنطي، نقف امام آية الانجيل. السيد المسيح قال لبيلاطس: لذلك الذي اسلمني اليك خطيته اعظم. وبيلاطس انظرته امرأته ولكنه لم يسمع، ومع ذلك سلم السيد المسيح للصلب، مع انه قال اكثر من مرة: لست اجد علة في هذا البار. يبقى هنا كان ظالما وهو معترف بظلم، ولكنه في نفس الوقت كان جبانا. لما قالوا له يبقى انت ما بتحبش قيصر، كاف. لا يوجد عندنا اي اثر تاريخي يتكلم على ايمان بيلاطس. وهو اخذ موقفا ريائيا واستقر انه لم يغسل ايديه بالمية يبقى نجا من الخطية. لا، خطية خطية، وخطية مش سهلة. ما تصدقش اي كلام تقراه، واي انسان يقدم ليك معلومات شوف ما هو المصدر اللي استقى منه هذه المعلومات، وهل هو مصدر سليم ولا لا، وهل الكلام مقنع ولا لا. لكن مجرد كلام كده ملهوش معنى. باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان اكلمكم في هذه الليله عن الاطمئنان القلبي. كيف يكون الانسان قلبه مطمئنا باستمرار لا يدركه الخوف ولا الاضطراب ولا القلق ولا اي تعب؟ الاطمئنان جزء من السلام، والسلام من ثمر الروح، من عمل الله. والانسان مفروض انه ياخذ الاطمئنان من داخل قلبك وليس من الظروف الخارجيه المحيطه به ايا كان ايا كان. فيكون عنده سلام داخلي واطمئنان مهما كانت الظروف. شوفوا داود النبي بيقول ايه، بيقول ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. ده انسان مش بس مطمئن في الاحوال العادية، ده مطمئن على الرغم من ان في قتال وفي حرب وفي جيش كله ضده، لكن مبسوط. بل يقول اكثر من هذا، ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، لربنا يعني معاه. فطالما الانسان يشعر ان ربنا موجود معاه لا يمكن يخاف ابدا، ولو قامت الدنيا وقعدت ما يخافش، لانه شاعر بان سلامه والطمأنينة بتاعته ناتجة من عمل الله معه. يبقى اول مصدر للاطمئنان هو الايمان، اول مصدر للاطمئنان هو الايمان، الايمان بان الله معاك، والايمان بان الله يعمل من اجلك، والايمان بان الله يحفظك ويعينك، والايمان بان الله اقوى من كل قوى الشر التي ربما تزعج. عن هذا الامر يقول ايضا القديس اوغسطينوس في كتاب الاعترافات بتاعه، يقول لله فيظل قلبي قلقا الى ان يجد راحته فيك. فاذا وجد راحته في ربنا يبطل القلق. المهم يكون عنده ايمان بان ربنا يعمل. يؤمن بالله ويؤمن بان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، ويؤمن بان الله يهتم به اكثر من اهتمامه هو بنفسه، ويؤمن بشيء ثاني. الشخص المطمئن يؤمن ان حياته في يد الله وليس في ايدي الناس، حياته في ايد ربنا مش في ايد الناس. لو شعرت ان حياتك في ايد الناس والناس ممكن بقيتهم يفرحوك او يحزنوك او يشيلوك ويحطوك، هتبقى تعبان، تعبان وخايف من الناس، تعبان وخايف من الناس. لكن ما دام شاعر بان حياتك في ايد ربنا ما تخافش من حد. عشان كده داود بيقول وانت حاط بي جيش ففي ذلك انا مطمئن. خذوا بعض امثله مثلا من هذا الايمان اللي يمنع الخوف. داود بالنسبه لجولياط، جولياط رجل جبار ضخم في جسمه وضخم في تهديداته وفي سلاحه، والجيش كله خايف منه، حتى الملك شاول كلهم خايفين وهو قاعد يهدد. داود قال لا، انا اروح حد تحاربوا مين؟ ده انت مش حاجة الى صبي صغير. تقدم داود لجوليات وهو واثق وعنده ايمان انه هيقدر عليه، وقال له اليوم يحبسك الرب في يدي، اليوم يحبسك الرب في يدي، وقال له الحرب للرب، وقال له انت تأتيني بسيف ورمح وانا اتيك باسم رب الجنود. ودخل وهو واثق ومطمئن انه يقدر عليه، يقدر عليه. ده الايمان القوي الذي لا يخاف ولا يشك ويشعر ان ربنا قادر يعمل حاجات كتير. ناخد مثل اخر، مثلا ابراهيم ابو الاباء، لما امر الله ان يقدم ابنه وحيد محرق فاخذ وراح يقدم محرق. طب ده انت عندك وعد من ربنا ان يعطيك نسل من ابنك كنجوم السماء ورمل البحر في الكثرة، وبعد ما تقتله بقى الحكاية. كان عنده ايمان تام انه حتى لو ذبح ابنه وقدم محرقة هيقيمه الله من الاموات ويعطيه نسلا من هذا الابن كنجوم السماء وكرمل البحر. يبقى قوة الايمان اللي ما يخافش من حاجة. موسى لما ضرب البحر لحمه وشق وعبر بيه، الشعب كله كان خايف، البحر قصادهم وفرعون ورجالته وجنوده وراهم، وموسى بصلهم وقال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. وضرب البحر فانشق. هو لما ضرب البحر عنده ايمان تمام ان البحر هيتفزع في طريق، وان مش هيجر حاجه، وان ولا الجنود دي كلها تقدر تعمل له حاجه. المهم في قصه موسى دي ناخد فكره اخرى للاطمئنان، وهي ايه؟ ان الاطمئنان اللي موجود عند موسى انتقل الى نفوس الناس فاطمئنهم ايضا. لاحظوا ان المشاعر النفسيه ممكن تنتقل من واحد لواحد. يعني ممكن واحد عنده خوف يقعد مع ناس يرعب ويخاف، واحد عنده اطمئنان يقعد مع الناس يطمئنوا ويستريح. كما ان الامراض النفسية لها عدوى، فمرض الشك ينتقل من واحد لاخر، ومرض الخوف ينتقل من واحد لاخر. مرض الوهم ينتقل من واحد لواحد. كذلك المشاعر الروحية الطيبة تنتقل من واحد لواحد، كما انتقلت من موسى الى الشعب. وايضا في قصة إليشع وجهده، المدينة محاصرة بالجيش وجهد خاف، لكن إليشع كان مطمئن وقال له الذين معنا أكثر من الذين علينا. هذا الاطمئنان اللي عند إليشع انتقل إلى جهد. وأيضا بالصلاة لما قال افتح يا رب عيني الغلام فيرى. المهم إنك أنت لما تحب تكون مطمئن أيضا عاشر الناس اللي عندهم اطمئنان، ما تقعدش مع الخوافين ومع المضطربين ومع المنزعجين والا يعدوك. اقعد مع الناس المطمئنين واستفيد منهم. ايضا في الاطمئنان الثقة بوعود الله، يعني ايه الثقة بوعود الله؟ يعني ابونا نوح كان موجود في الفلك والمية عليت وعليت وعليت وغطت الجبال وكل حاجة، وهو كان واثق ومؤمن ومطمئن الى انه هيخرج من الفلك سليم هو واللي معاه. تقول له الطوفان اللي حواليك، يقول لك ولا طوفان ولا غيره، في ربنا اللي قال وهينفذ بعض. برضو لاحظ في الثقة بعمل ربنا أمثلة دانيال لما اترمى في جب الأسود، أو الثلاث ستة لما اترموا في أطول النار. ونلاحظ أيضا قول المزمور نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. ده لما يكون مجموعة كبيرة من العصافير وفي فخ واحد يخاف، أمال لو كان فخوخ الصيادين كلها قصادهم؟ ما يهمش، الفخ ينفصل ونحن نجونا وعوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. من الحاجات اللي تجيب الاطمئنان قوة القلب من الداخل، قوة القلب من الداخل. يعني الريح الشديدة ممكن تهز شجرة صغيرة لكنها لا تهز السنديانة ولا البلوطة ولا النخلة العنب اللي ليها جذور عميقة في الأرض. الأمواج ممكن تعصر بالسفينة لكن ما تضرهاش، لكن إذا وجد ثقب في السفينة تنضر. فالنفسية القوية اللي ما فيهاش أي ثقوب لا يمكن تخاف وتعبر الطريق وهي قوية ومطمئنة. النفوس القوية زي أثناسيس الرسولي، نفس قوية، وهاجوا عليه وقالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيس. قال ولا حاجة، أنا أيضا ضد العالم. طب وتقدر؟ واثق بنفسه، الشخص القوي الواثق بنفسه ده ما يجرالوش حاجة أبدا. واثق بنفسه يعني واثق بعمل الله فيه. وهكذا كان ايضا العامل النفساني القوي عند المتوحدين والسواح عايشين في البرية، يقول لهم حروب الشياطين، يقول لهم الوحوش بتاعت البرية، يقول لهم دبيب الارض ولا حاجة. نفس قوية مطمئنة من جوه لا تهزها كل هذه المخاوف. هي النفوس الضعيفة دي هي اللي بتتعب. النفوس الضعيفة هي اللي بتتعب. ومع ذلك ربنا بيهتم بالنفوس الضعيفة. وقال شجعوا صغار النفوس. اسند الضعفاء لانه على الجميع. وياما في ناس نفوسهم كانت ضعيفة وربنا وقف جنبهم. يعقوب قبل الاباء كان خايف من عيسى ومضطرب وهربان. ربنا ظهر له وعزاه للسلم السمائي وقال له ها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الامر. ارميا هو خايف لانه ولد وقال لا استطيع ان اتكلم لانه ولد. ربنا قال له لا انا هجعلك مدينة محصنة مدينة من حديد واسوار من نحاس يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك يقول الرب لأنقذ. يشوع هو خايف بعد وفاة موسى النبي. ربنا شجعه في خوف وقال له تشجع وتشتت. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياته. كما كنت مع موسى اكون معك ايضا. ربنا دايما يقف مع النفوس الضعيفة ومع الاعصاب المضطربة ويقف مع الفتيلة المدخنة ومع القصبة المرضوبة ومع المسبيين والمنفيين والمطروحين والذين ليس لهم عقل. فياريت تحاول باستمرار ان يكون عندك ايمان. ايضا مما يجلب الاطمئنان الى القلب تذكر وعود الله. تذكر وعود الله قولها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. قولوا ان نسيت الام رضيعا لا انساكم. قوله لأورشليم نحشتك على كفك. قوله حتى جميع شعور رؤوسكم محصاة. قوله لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. من اجل هذه الوعود الجميلة داود النبي يقول لربنا في المزمور اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه اتكل. هذا الذي عزاني في مذلتي. اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه اتكل. هذا الذي عزاني في مذلتي. يقول العالم فيه ضيقات. ليكن فيه ضيقات وفيه ربنا. وربنا قادر ينتصر على الضيقات. نص الآية كثيرة هي أحزان الصديقين والنص الثاني ومن جميعها ينجيهم الرب. جزء من الآية يقول حبيبة هي أهوال البحر. وحاجة تانية يقول الرب يدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججك هو يسكتك.